بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب إرضاء السعاة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين، أي الذين يأخذون الصدقة من قبل الإمام، يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال جرير رضي الله عنه: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. هذا يدل على أنه يجب على صاحب المال ألا ينازع المصدق وأن يعطيه ما طلب منه ولو اعتقد أنه قد ظلمه. هذا هو ظاهر الحديث: أرض مصدقيكم. وجاء عند أبي داود: وإن ظلمتم. أرض مصدقيكم وإن ظلمتم. لكن لو قال قائل: هذا في إشكال، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر صاحب المال أن يرضي المصدق وإن ظلم؟ أليس في هذا إقرار للمصدق على الظلم وتشجيع له؟ الجواب عن هذا أن هذا من باب السياسة الشرعية، لأن الناس قد يدعون أن المصدق يظلمهم فيمتنعون، وقد يكون صاحب المال هو المخطئ، أن المصدق أعلم منه بالنصاب وما يجب وما يجوز أخذه وما لا يجوز. والأصل أنه ثقة، وأن الإمام لا يعين إلا الثقات. هذا واجب على الإمام أن يعين الثقة وأن يعزل من يتبين له أنه ليس بثقة. هذا في فتح باب، إذا فتح هذا الباب أن كل أحد قد يدعي أن المصدق ظلمه فيمتنع من أداء الزكاة، يمتنع هذا يمتنع هذا يمتنع هذا، ويكون فيفتح باب الشر. النبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب، وأن المصدق لا يرد لأنه جاء من قبل الإمام وله السلطة، والله سبحانه وتعالى أمر الأئمة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والخطاب له ولمن بعده بأخذ الزكاة: خذ من أموالهم صدقة. فإن ظلم أحد المصدقين ظلما خاصا، قد يقع هذا بعض المصدقين، فإن الإثم عليه. وإذا وصل علم الإمام بأنه قد ظلم وجب على أن يعزله. صاحب المال يعطيه ما طلب، ثم أيضا وله أن يرفع الأمر إلى الإمام، أو من له سلطة يعطيه ما طلب ثم يشكو أن فلان أتاني وطلب كذا وكذا. والإمام واجبه أن يتثبت من هذا الأمر، فإن ثبت له وجب عليه عزل أو تأديب هذا الساعي. أما فتح الباب يقال إذا ظلمت فلا تعطي، هذا في فتح باب، فيه فتح باب الامتناع لهذه الحجج، قد يكون صادقا قد يكون كاذبا، فيحصل بذلك شر وامتناع من أراد أن يمتنع بهذه الحجة. لأن أخذ الزكاة ثقيل على النفوس، على نفوس بعض الناس، فقد يدعي أنه ظلم من أجل لا يعطي الزكاة، فهذا لا شك أنه فيه ما فيه من الشر والفساد. النبي عليه الصلاة والسلام سد الباب وأمر بإرضاء المصدقين على كل حال، حتى لو ظلم في بعض الأحيان الواجب أن يعطي، ثم إن كان له حق يطالب به فيما بعد. بابه، وهذا له شبيه في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم، أنه خرج مع خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة، فواحد من المسلمين قتل أحد الكفار وكان سبيه كثيرا جدا، فاستكثره خالد رضي الله عنه ولم يعطه، فقال له عوف: يا خالد أعطه سلبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالسلب للقاتل، من قتل قتيلا فله سلبه. فأبى خالد أن يعطيه، فقال عوف لو عرفنك بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا من الغزوة أخبر عوف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا خالد لما لم تعطيه سلبة؟ قال استكثرت يا رسول الله. قال أعطيه سلبة. فقال له عوف أما أنجزت لك ما وعدتك؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا خالد لا تعطه، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل سقى غنمه فشربوا صفه وتركوا كدره، فصفوا لكم وكدروا عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن عوف تطاول على خالد رضي الله عنه وبخه بهذا الفعل، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وعزر هذا الرجل يعني أمر بمنع السلب، قال لا تعطيه خالد من أجل أن لا يتطاول الناس على الأمراء، يعني الأمير إذا لم يكن له سلطة ولم يكن له هيبة ضاعت الأمور، حصل شر كثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الأول قال أعطه، لأن السلب حق للقاتل، ثم لما رأى أن هذا يفتح باب الشر رجع عنها قال لا تعطه، ورفع بشأن الأمراء هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لأن الأمير يتحمل مسؤولية كبيرة، عليه مسؤولية عظيمة ويتحمل أعباء كثيرة، وغير الأمير في راحة وفي دعة ولا يتحمل من الهم وثقل العمل ويتحمله الأمير، فلا يجوز للناس منازعة الأمراء والتشويش عليهم وإزالة هيبتهم من القلوب، أن هذا فيه فتح باب شر. لكن ليس معنى أن الأمير لا يظلم ولا يعتدي وأنه لا يعاقب، يمكن أن يعاقب سرا يعني أمام الناس، ينصر الأمير ويقوى موقفه ثم يحاسب سرا ولا يترك يظلم ويعلم الإمام بظلمه يتركه، لكن لا إفراط ولا تفريط، لا يهان الأمير أمام الناس ولا يقر على ظلمه. باب تغليب عقوبة من لا يؤدي الزكاة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة، قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي، من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطفه بقرونها وتطعه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها. هذا على الصواب، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وعنه رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فذكر نحو حديث وكيع غير أنه قال والذي نفسي بيدي ما على الأرض رجل يموت فيدعو إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤدي زكاته. باب ترغيب الصدقة. عن علي رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، قال قلت لبيك يا رسول الله، قال ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسي ثالثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حثى بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله. قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر، يعني عدم أو جمع المال ليس بحرام إذا أدى زكاته، لكن هذا من باب الكمال، من باب الاستحباب، الإنسان ينفق ما عنده من المال ولا يبقي إلا قدر الحاجة، هذا على سبيل الاستحباب، هذا يدل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام العظيم وعلى زهده في هذه الدنيا، لأنه كان عنده مثل أحد ذهبا ما أمسى ثالثة وعنده منه شيء ينفقه كله في سبيل الله، يدل على أن الدنيا لا تعدل شيئا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف وهو قد رأى الجنة بعينه ورأى ما فيها من الخير والسرور مرتين، مرة في المعراج مرة في صلاة الكسوف، فالذي رأى الجنة ونعيمها يعلم أن الدنيا ليست في شيء، فلا ينبغي الإنسان أن يتمسك بالمال وأن يكون أكبر همه، ويأخذ منه حاجته ويتصدق ويقدم، لأن ما يقدمه هو ماله في الحقيقة، وما يتركه ليس له، هذا مال الوارث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال عليه الصلاة والسلام: مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر، فليس لك إلا ما قدمت، ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، مالك في الحقيقة هو الذي تقدمه بين يديك. لكن لا يمكن أن ينفق كل ما يملك ويبقى عالة يتكفف الناس أو يقصر في نفقة الزوجة والولد، لكن ما زاد ينبغي أن يتصدق به. أبو ذر رضي الله عنه له مذهب خاص خلفه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، يرى أنه لا يجوز إبقاء ما زاد على الحاجة، وأنه يجب الإنسان ينفق ما زاد على الحاجة، وأنه إذا أبقى ما زاد على الحاجة أنه يصير كنزا يعذب عليه. استدل بهذا الحديث أنه من صاحب كنز، الكنز يعني ما جمع وكنز، لكن هذا المذهب غير صحيح، خالفه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه تمسك به رضي الله عنه، كان ينكر على أن يجمع المال، حتى صار بينه وبين الناس منازعة، فقال له عثمان رضي الله عنه: لو تحولت فكنت قريبا. فتحول رضي الله عنه إلى الربدة، الربدة قرية معروفة تبعد المدينة 120 كيلو، فبقي بها حتى مات رضي الله عنه. هذا رأي خاص لأبي ذر رضي الله عنه واجتهاد منه رضي الله عنه، لكنه لم يصل فيه، وخالفه جمهور الصحابة من هو أعلم منه كعثمان رضي الله عنه، أنكر عليه هذا المذهب وأمر بالتحول لما اشتد إنكاره على من جمع المال، لأن الصحابة رضي الله عنه في آخر يعني في آخر عصر الصحابة أو بعد يعني في خلافة عمر رضي الله عنه من بعدها فتحت الدنيا، فتحت فارس والروم، كثر المال، وكان كثير من الناس يجمع الآلاف من الدراهم والدنانير وينفق الزكاة والواجب والنفقة الواجبة ويمسك الباقي. فأبو ذر رضي الله عنه صار ينكر هذا الفعل، يأمر بالإنفاق، لكن جمهور الصحابة خالفوا في هذا، وأنه لا يجب على الإنسان أن ينفق ما زاد على الزكاة والنفقة الواجبة على النفس والأهل، أن ما زاد على هذا على سبيل الاستحباب. حديث ضمان رضي الله عنه في الصحيحين لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة قال: هل علي حقها هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. فبين عليه الصلاة والسلام أن ما زاد على الزكاة فهو تطوع، وذلك النفقة الواجبة على الأهل والولد هذه واجبة، وما زاد فهو على سبيل الاستحباب. هذا يعني يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من باب الاستحباب، الرغبة في الخير والزهد في الدنيا والكرم العظيم الذي جبل عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ثم مشينا، قال: يا أبا ذر قلت لبيك، قلت لبيك يا رسول الله. قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، يعني الأكثرون الذين يمسكون الواجب، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى. قال: ثم مشينا، قال: يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك. قال: فانطلق حتى توارى عني، قال: سمعت لغطا. قال سمعت لغطا وسمعت صوتا. قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال فهممت أن أتبعه. قال ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى أتيك. قال فانتظرته فلما جاء ذكرت له الذي سمعت. فقال فقال ذاك جبريل عليه السلام أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة, ولكن ليس بشرط أن يدخلها بغير حساب ولا عذاب, يعني مآله إلى الجنة سيدخلها في آخر الأمر وإن عذب قبل ذلك. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق, يعني الزنا والسرقة من الكبائر وليست من الشرك, فلا تمنع إنسان من دخول الجنة لكنها تحت المشيئة. إن شاء الله غفر له دخل الجنة من أول الأمر, وإن شاء الله عذبه ثم مآله إلى الجنة. وعنه رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان. قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر جعلني الله فداك. قال يا أبا ذر تعال, يعني أصلا تعال والها للسكت. قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. المكثرون من المال هم المقلون من الحسنات, لأنهم يقعون في شيء من الحرام في كسب المال, وقد يقعون في شيء من الحرام في إمساكه وعدم إنفاقه. هذا في الغالب أن من أكثر صارت الدنيا همه أنه يقع في مخالفات في جمع المال وفي إنفاقه, قد ينفق عن الواجب قد ينفق في الحرام, فلا يسلم في الغالب من المخالفات إذا أحب المال وحرص على الجنة إلا من سلم الله. فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله بين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال اجلس هاهنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث. ثم إني سمعت وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصل فقلت يا نبي الله جعلني الله فداك من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذاك جبريل عليه السلام عرضني في جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. وإن شرب الخمر. هذا يدل على أن الزنا والسرقة من الكبائر, كبائر الذنوب, وذكر النبي عليه الصلاة والسلام استعواما لها, وإن زنى وإن سرق يدخل جنة. وقال جبريل نعم, يعني ليس معنى أنه يدخل جنة من أول وحدة. قال وإن شرب الخمر, لأن الخمر أيضا أم الخبائث, وأنها في الغالب أنها تجر إلى ما بعدها, وإن كان الزنا أشد من الخمر والقاتل أعظم من الخمر والربا أشد من الخمر, لكن الخمر أم الخبائث. الإنسان فقد عقله فعل كل شيء, فهي البوابة, بوابة الشر. هذا هو الواقع الذي يسكر, تجد أنه والعياذ بالله في الغالب أنه يهمل الصلاة وأنه يحتاج إلى مال فيسرق, وقد يقتل ويفجر, وقد يفعل فواحش مع المحارم فيقطع الرحم ويفعل أشياء عظيمة من الجرائم والشرور بسبب شربه الخمر, ولذلك تسمى أم الخبائث. الله العافية. باب في الكارزين الأموال والتغليظ عليهم. الأحنف بن قيس قال قريب في المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه فقام عليهم فقال بشر الكارزين برضف يحمى عليهم في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. قال فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سابية وقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال إن هؤلاء لا يعقلون شيئا إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته فقال أترى أحدا فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة الله فقلت أراه. فقال ما يسرني أنني مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. قال قلت ما لك وإخوانك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم. قال لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأحنف قال كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر رضي الله عنه ويقول بشر الكارزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال ثم تنحى فقعد. قال قلت من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر. قال فقمت لي فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال ما قلت لي شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال قلت ما تقول في هذا العطاء؟ قال خذه فإن فيه اليوم معونة فإن كان ثمن لدينك فدعه. العطاء يعني ما يعطاه الإنسان من بيت المال، هذا حلال، له كل إنسان له حق في بيت المال، فإذا أعطي أخذ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا فاعل فخذه فتموله أو تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. لكن قال إذا كان ثمنا لدينك، يعني إذا كان الحاكم أو الأمير يعطي المال من أجل أن يوافقه على معاصيه ولا ينكر عليه فهذا حرام، هذا يكون من باب الرشوة، كما قد يقع في بعض الأحيان، يعني تجد أن الحاكم يعطي من له شهرة وسمعة وتأثير في الناس يعطيهم عطايا سواء كانت نقودا أو أراضي أو سيارات أو ما شابه ذلك من أجل أن يسكتهم ولا ينكر عليه إذا عصى، فإذا أخذوا وتركوا الإنكار فإنه يأثمون، لسيما إذا أخذوا شيئا كثيرا وهذا الشيء لا يقابل أعمالهم وما يستحقون، لكن يعطيهم محاباة يعطيهم أموالا طائلة من أجل أن يسكتهم، إذا أنكروا عليه هددهم بقطع هذه الأموال، لا شك أن هذه تكون سببا لتخاذلهم تركهم الصدع بالحق والإنكار على هذا العميل. فإذا كان ثمن لدينك فلا تقبل لأنه صار رشوة. باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق عليك، وقال يمين الله ملأ، وقال ابن مير ملآن سحا لا يغيب شيء الليل والنهار. هذا يدل على أن من أنفق الله عليه، الله سبحانه وتعالى كريم يحب الكرم يحب الكرماء، فالذي ينفق إحسانا للظن بالله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى ينفق عليه، ويزيده من الخير. والذي يمسك سوء ظن بالله وخوف من الفقر الله تعالى يعامله على حسب ظنه. فالنفقة في الخير في وجوه الخير في الإحسان والبر سبب لزيادة المال، سبب للبركة وزوال الآفات والسلامة من الشح في القلب، فلها أثار حميدة، أثار طيبة على الإنسان في نفسه وفي ماله، فما يحصل له من الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. فالمال سلاح ذو حدين، قد يكون سعادة ورحمة لعبد، قد يكون شقاوة ونقمة لآخر. ينبغي الإنسان أن يحذر من المال، من فتنة المال، وأن يأخذه من حقه ويضعه في حقه، وأن لا يبخل الواجب، ويستعين بالله. والكرم كغير من الصفات يحصل مع التمرين، سنمرن نفسه ينفق المرة بعد المرة ويصبر في يجاهد حتى يكون الكرم سجية له. وجاء في الحديث أن الشح يكون كالدرع الضيق التي تمسك يدي الشخص إلى رقبته ولا يستطيع أن يوسعه، كالدرع من حديد، لأنه استسلم للبخل المرة بعد المرة فيزداد بخلا حتى يكون البخل كأنه درع من حديد يمسك يديه لا يستطيع أن يمدها أبدا. والمنفق يتوسع عليه، كلما أنفق تسعت عليه هذه الحل الدرع حتى تعفي أثره، كما جاء في الحديث. الإنسان جاهد نفسه ينفق مرة بعد مرة لكن بدون إسراف ولا تقتير، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال لي أنفق عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيبها سحاء الليل والنهار. ملأى يدل على غنى ربنا تبارك وتعالى، وسحاء أنه كريم جل وعلا يعطي بلا حساب. سحاء الليل والنهار أي تسح الخير توصله بكثرة إلى العباد. والله سبحانه وتعالى في كل لحظة له من العطايا ما لا يحصيه الله جل وعلا. يمين الله ملأى لا يغيظها، يعني لا يغيظه شيء، لا تغيظه نفقه، تغيظها لا تنقصها، لأن عطاه كلام جل وعلا، مهما يعطي فإنه لا ينقص ما عنده تبارك وتعالى، لأن عطاه كلام كن فيكون، فيعطي بلا حساب جل وعلا. والله يرزق من يشاء بغير حساب، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فيعطي العطاء الذي لا يعد ولا يحصى، كما هو الواقع. يعني تجد بعض الناس عنده من الأموال ما لا يحصيها إلا الله، حتى هو لا يستطيع أن يحصي ما عنده من المال. وبعض الناس قد يكون أذكى منه وأحرص منه وأكثر عملا وكدحا، ولا يحصل ولا على عشر معشار ما عند الأول. أن الأمر بيد الله، صحيح أن العمل سبب، لكن قد يحصل مسبب وقد لا يحصل. الأمر بيد الله تبارك وتعالى، يبتلي عباده، هذا يبتلي بالغنى وهذا يبتلي بالفقر. والواجب على المؤمن أن يشكر عند الغنى وأن يصبر عند الفقر. إذا فعل الأسباب ولم يفتح الله عليه فالواجب عليه الصبر، وأن لا يجزع ويقول الحمد لله، قد يكون الله صرف عنه شر، لأن المال ليس خيرا على كل حال، قد يكون خيرا قد يكون شرا على بعض الناس. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. كيف ينقص ما عنده وعطاه كلام؟ لا يمكن ينقص شيء مما عند الله، عند الله عز وجل، لأن أعطاه كلام. كما قال تعالى: يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله غني كريم، سيسأل ربه ويتعاطى الأسباب المباحة ولا يحمل حب المال على تعاطي الأسباب المحرمة، يتق الله ويزن في الطلب، وليعلم أن ما كتب له سيأتي، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه قد أوحي إلي في رواية إن روح القدس قد نفث في روعي أي في قلبي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا طلبا متوسطا، لا تلحفوا تحرص كل الحرص، وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل وذروا ما حرم. هذه القاعدة، سيطلب المال طلبا متوسطا، لا يكون هلوعا حريصا يحمله الحرص على الوقوع في الحرام وعلى إشقاء نفسه، ترك بعض الواجبات، تقصير في بعض الأمور وقوع في بعض المحرمات، ولا يهمل ويتكاسل ويكون عالة على غيره. هذا هو الوسط في طلب المال. لكن إذا جاءت أمور الآخرة لا، يجتهد غاية وسعه، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك المتنافس المتنافسون. في أمور الآخرة الله سبحانه وتعالى يأمر بالمسارعة المسابقة، في أمور الدنيا يأمر بالمشي، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، وقال سارعوا أو تسابقوا وتنافسوا، وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذا علم أن رزقه سيأتي فإنه لن يكون هلوعا، لأنه يعني لا يمكن أن يموت وقد بقي له شيء في هذه الدنيا، لكنه مأمور بالأخذ بالأسباب، ويأخذ الأسباب ويعمل ويكتسب ومع الطمأنينة. إذا جاءه مال كثير حمد الله، إذا جاءه قليل يحمد الله ويقول الحمد لله صرف الله عني شرا وهذا ما كتب الله لي. والرزق لا يكون بالذكاء ولا يكون بكثرة العمل ولا بالعلم، لا، الله تعالى أنكر على قارون لما قال إنما أوتيت على علم عندي، هذا كذب، لما أوتيه بفضل الله وبابتلاء من الله تبارك وتعالى، الله عاقبه وخسف به وبداره الأرض، وذهب هو وجميع أمواله هلكت بسبب كفره بالله وجحود لنعمة الله تبارك وتعالى. صلى الله التوفيق وتوفيق من الله، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يحتاج إلى مجاهدة، وفتنة المال من الفتن الكبار، من أعظم الفتن فتنة المال، فتنة النساء، وفتنة الجاه والشرف تحمل على الكبر، فتنة الجاه تحمل على الكبر والغضب والانتقام والظلم والعدوان، فتنة المال تحمل على كسب الحرام وانفاقه في الحرام، وأيضا يكون سببا للكبر والبذخ والفطر، وفتنة النساء معروفة، هذه هي أصول الفتن وأعظم الفتن. فمن نجا من هذه الفتن فهو على خير، نجا من شر عظيم. صلى الله عليه وسلم. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، قال وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. قال ابن تيمية رحمه الله هذا يدل على أن اليمين أفضل من اليد الأخرى، فبين جل وعلا أن اليمنى بها العطاء والفضل، والأخرى بها العدل، وبيده الأخرى القسط، كما في بعض الروايات فاليد اليمنى فيها العطاء والفضل واليد الأخرى فيها العدل، فهذا يدل على أن اليمنى أفضل. وهل تسمى الثانية الشمال؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، ورد رواية عند مسلم ويقبض بيده ويقبض الأرض بشماله، لكن بعض العلماء طعن في هذه اللفظة وقال هذه تفرد بها رجل قال عمر ابن حمزة في له مناكير، فأنكر هذه الكلمة. ورد في حديث أخر بدون لفظة الشمال وبيده الأخرى، فالتصريف الشمال جاء عن هذا الرجل وله مناكير، وخلفه غيره ولم يذكر هذه اللفظة في صحة نظر، ولو كانت عند مسلم فالأولى عدم إطلاقها. يقال بيده اليمنى وبيده الأخرى، ولا توصف الشمال، لأن الشمال هذه اللفظة توحي وتفهم النقص. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال والمصحاب المشأمة، يعني فيه يعني توحي بالنقص. وكلتا يدي ربنا يمين مباركة، ما في الحديث يعني لنفي توهم النقص، كما أن الإنسان يده اليسرى ناقصة حسا ومعنى، حسا القوة فيها أقل في الغالب، اليسرى أضعف من اليمنى، ومعنى اليسرى تكون للمستقدرات واليمنى تكون للمستحبات. فيعني حتى لو أطلق على يد الله أنها شمال من جهة الكلمة، فإنه يجب قطعا بلا خلاف بالاتفاق أنها ليس فيها نقص، لكن خلاف في إطلاق اللفظة، هل توصف أنها شمال أم لا، هذا فيه خلاف. أما نفي النقص هذا لا خلاف فيه، أنه يجب أن ينفى النقص عن يد الله الأخرى، لكن الأفضل من الأدب والأولى والأحسن أن يقال الأخرى ولا يصرح بلفظة الشمال. باب فضل نفقة العيال والمملوك. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابة في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله وينفعهم الله به ويغنيهم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في رقبه، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار انفقته على اهلك اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك. لماذا ينفق على اهله هو الاعظم؟ لانه نفقه واجبه، والنفقه في سبيل الله أو على في رقبة أو على مسكين هذه صدقة تطوع، والواجب أفضل من التطوع، لأن بعض الناس قد يغفل عن هذا ولا يستشعر أنه يثاب ثوابا عظيما على نفقته على أهله وأولاده، ويتثاقل يتبرم وقد يقصر، وإذا جاء ينفق في صدقة التطوع انشرح وأنفق وشعر باللذة أنه يعتقد أن هذه الصدقة، وأما على العيال فلا يستشعر أنها صدقة. هذا لا شك أنه خطأ كبير. الواجب على المؤمن أن يكون هذا الحديث منه على بال، وأن نفقة على زوجته وعلى أولاده أعظم الصدقة، أفضل مع الصدقة، لأن جنس واجب وهذا مستحب، والواجب أفضل، فينفق من شراح ولا يكون فيه تنغيص تنكيد ومشاكل واختلاف بين الزوج وزوجته، وقد تنجر على الأولاد يكون سببا في انحرافهم. الإنسان إذا قتر على أولاده كرهوا ونفروا منه ولم يقبلوا منه التوجيهات والتعليمات، وصار هذا فيه شر من جهتين: جهة تقصير الواجب في النفقة الواجبة، ومن جهة سوء الأثر على الأولاد، كراهيتهم لأبيهم ونفورهم منه. يجب الإنسان أن يعتدل لا يقتر، وأيضا ليس معناه أن يسرف ويربي أولاده على الترف والبذخ والإسراف، إنما يتوسط كما أمر الله تبارك وتعالى ويستشعر الأجر. إذا احتسب هذه النفقة صارت صدقة، لأن الإنسان قد يغيب عنه الاحتساب في هذه الأمور. أنها تصير من باب العادات، لأنه كل يوم ينفق على أهله وأولاده ويرى أنه ملزم بهذه النفقة وأنه لا خيار، لا بد أن ينفق ولا يتلذذ كما يتلذذ إذا تصدق صدقة تطوع. لكن إذا استحضر هذه النصوص ورب نفسه عليها فإنه سيمشي مع النصوص ويتلذذ في نفقته على أولاده ويحتسب الأجر، وهي من أعظم نوع الصدقة، أفضل من الصدقة في سبيل الله، وأفضل من الصدقة في عتق رقبة، وأفضل من الصدقة على مسكين. هذه أعظم نوع الصدقة في سبيل الله، في جهاد، في فك رقبة، اقتحام العقبة وما ذاك من العقبة، فك رقبة وصدقة على مسكين، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين ذا متربة. هذه هي أفضل الصدقات في الجهاد، في العتق، وعلى المساكين. العيال أفضل منها لأنها واجبة وتلك مستحبة. وعن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إذ جاءه قهرمان قال في الحاشية: والقهرمان هو الخازن القائم بحواجب الإنسان، وهو بمعنى الوكيل. إذ جاء القهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عما يملك قوته. القوت يعني هو ما لا يقوم الشخص إلا به، القوت هو الذي به قوام البدن، فإذا حبس عنه قوت تضرر، خلاف الأشياء الكمالية هذه ليس ضرورية ولا يأثم إذا منعها، لأن الكمال لا حدود له، هي شيء ضروري، ضرورات وحاجات وكماليات. الضرورة مثل الطعام الذي يقوم به البدن، والثياب تستر العورة وما شابه ذلك، هذا القوت الضروري، إذا منعه أثم إثما عظيما أنه يضر بمن يجب عليه ينفق عليه. وبعده الحاجات يعني الأشياء التي لا تضر لو فقدت لكنها تؤذي، مثل السيارة يركبها ويذهب يقضي حاجاته عليها، ومثل يعني مثل شرب القهوة والشاي ونحو ذلك، هذه من الحاجات، لو لم يشرب هذه الأشياء لم يمرض ولا يموت، لذلك لو لم يكن عنده سيارة ونحو ذلك. وفيه بعدها الكماليات، وهذه لا حدود لها، فالواجب على الإنسان أن ينفق الضرورة والحاجة والكماليات على حسب ما جرى به العرف، ولا يبالغ في الكماليات لأنها لا تنتهي، مهما أنفق يمكن ينفق أكثر، الإنسان يكون متوسطا، كماليات لو نقص منها وحدها توازن يكون أفضل، لأنها لا حدود لها وتجر للإسراف. وفق الله الجميع، الحمد لله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.